فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبابنا المشاهدين في برنامجكم المنهجية في طلب العلم. طلب العلم شرف عظيم، وتحصيله وبلوغه هدف سامق يسعى له أصحاب الهمم والعزائم، كيف وقد رتب الله عليه الأجر العميم والجزاء الوافر الكثير. ويكفي ذلك شرفا أن يقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفى بذلك شرفا وفضلا ونبلا. ولما كان العلم واسع الأرجاء كثير الشعب متعدد المسالك، احتاج طالب العلم إلى منهج يبلغه تلك الدرجات الرفيعة، وإلى دليل يأخذ بيده فيرشده ويبصره. ولذلك جاء برنامج منهجية طلب العلم ليشعل منارات تنير درب من جاء يتقرى سبيل العلم ووسائله ومدارج تحصيله وما ينبغي أن تسقل به شخصيته، سائلين الله عز وجل التوفيق والعون والسداد. ونرحب أيضا بضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية الزاد التعليمي. حياك الله شيخ منصور.
أهلا وسهلا بكم، وحيا الله السادة المشاهدين جميعا.
الله يرضى عليك. كما نسعد باستقبال اتصالاتكم عبر سكايبي أو من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بمشاركتكم في السؤال التفاعلي للحلقة، والذي يقول: هل يحتاج طالب العلم إلى منهجية ولماذا؟ حياك الله شيخ منصور.
الله يحييكم جميعا.
دعنا نستفتح الحلقة شيخ منصور في الكلام عن فضل العلم، وما الدافع الذي يدفع الإنسان أصلا إلى طلب العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. العلم شرفه عظيم وفضله كبير. الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل العلم في كتابه، واستشهدهم على أعظم مشهود، ألا وهو توحيده: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي صاحب العلم والجاهل الذي لا علم عنده. العلم يورث الإنسان خشية الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن علم الله سبحانه وتعالى وعرفه وتعرف على أسمائه وصفاته، لا شك أنه سيعظمه ويعبده ويتقيه سبحانه وتعالى. ومن جهل بالله وجهل أسماءه وصفاته وجهل عظمته وأفعاله، فلا شك أنه لن يقدر الله حق قدره، وسيقصر في حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل هذا التعلم نوعا من الهداية التي تهدي الإنسان وتنير له دربه وطريقه. فالإنسان متطلع إلى جنات النعيم، يحتاج إلى منارات تنير له الطريق، دلائل تعلمه هذا الصراط الذي يصل به إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الصراط المستقيم؟ هو عبودية الله. كيف أتعرف على هذا الصراط المستقيم لأصل إلى الله، لأدخل جنات النعيم؟ لا يكون هذا إلا بالعلم. لأجل هذا كله الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بسؤال المزيد من العلم، لأنه كلما ازداد علما، والعلم المقصود هنا العلم النافع الذي ينفع الإنسان وليس العلم الضار، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة من حلقاتنا عن العلم النافع والعلم الضار، لكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه جل جلاله المزيد من العلم، قل ربي زدني علما. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يتعلم هذا العلم النافع ويزداد منه بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا شيخان. طيب، لما كان العلم بهذا الشرف وبهذه المنزلة والمكانة، هل الوصول له يوجد يعني لأن نصل إلى هذا العلم طريقة معينة، أم هي السبل متنوعة، أم أن كل إنسان يجتهد بطريقته ويصل يعني إلى هذا العلم كما يشاء، أم أن هناك والله منهج يسير عليه الإنسان ليصل إلى هذا العلم؟
سؤال عن طريق طلب العلم ومنهجيته، لا شك أنه سؤال عن عظيم. هذه المنهجية وهذا الطريق الذي يسلكه الإنسان ليطلب العلم لا يخترع طريقا من عنده، بل هو يسير في طريق قد مهده من قبله أنبياء الله ورسله، فإن الله جل جلاله قد علم آدم الأسماء كلها، وعلم أنبياءه ورسله، وموسى عليه السلام قد ارتحل رحلة في طلب العلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد علمه ربه، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالله سبحانه وتعالى قد علمه وهداه، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد علم أمته وعلم الصحابة الكرام ابتداء رضي الله تعالى عنهم، وهم قد علموا التابعين، والتابعون قد علموا من بعدهم. بل أهم وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسل بها هي أن يعلم الكتاب والحكمة وأن يزكي الناس. ألم تكن هذه دعوة إبراهيم عليه السلام؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن وظيفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بعثته وظيفة تعليمية تربوية تزكوية، يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وكذلك كان أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. إذن طريق التعلم والتعليم طريق مسلوك له معالم، حتى يصل الإنسان بتعلمه إلى العلم الذي يريده الله جل جلاله منه. طريق التعلم فيه معالم ظاهرة وكبيرة، من انحرف عنها ضل عن صراط الله المستقيم، وفيه معالم أقل ظهورا والأمر فيها أيسر، من خالفها ربما فاته شيء من العلم، وربما حصل علما مفضولا لا فاضلا. إذن لما نتكلم عن منهجية طلب العلم فنحن نتكلم عن معالم، بعض هذه المعالم من الأهمية بمكان أن من انحرف عن هذا المعلم ربما كان طريقه النار والعياذ بالله. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم قارئ أو قال عالم، طلب العلم لغير الله ليقال عالم وقد قيل، فيكون والعياذ بالله من أول من تسعر به النار يوم القيامة. إذن من معالم منهجية طلب العلم، بل هو أول معالمها وأهمها، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. لاحظ أن هذا المعلم معلم
بين وواضح،
بين وواضح ومهم، لا ينبغي لأي طالب من طلبة العلم أن يغفله. هناك معلم آخر مثلا من معالم منهج طلب العلم، وهو أن يعمل بعلمه الذي تعلمه، فإنه إذا لم يعمل بهذا العلم كان هذا العلم حجة عليه. مثلا من معالم طلب منهجية طلب العلم، وهي ما يتطرق له أهل العلم مثلا في أدب طالب العلم مع أستاذه، كيف يحترم أستاذه ويوقره، كيف يسأله، فهنا معلم من معالم منهجية الطلب، وهو أدب الطالب مع الأستاذ. لا شك أن هذا المعلم كذلك معلم مهم، ولكنه ليس بأهمية المعالم التي قبله. فهذا العلم، فهذا المعلم يزيد الطالب أدبا ووقارا، ويزيده حسنا في تعامله مع أستاذه ومع شيخه، حسنا في طرح السؤال. نعم،
تأذن لنا شيخنا يعني نستكمل بعض هذه المعالم بعد أن نأخذ اتصال من أخونا مدثر علي. تفضل أخونا مدثر من السودان.
نعم
تفضل أخونا مدثر. نعم. تفضل أخي مدثر نسمع.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بدل عن والد الدين أنا
بس. تفضل.
بالنسبة للاستحاضة.
بالنسبة؟
بالنسبة للاستحاضة المرأة، متى تكون فكرة الاستحاضة المرأة إذا كان الألعاب الشهرية الدورة الشهرية متكررة يعني أكثر من 10 15 أو 20 يوم، متى تكون فكرة الاستحاضة يعني؟
طيب، يسأل عن استحاضة المرأة.
يسأل عن استحاضة المرأة، جزاك الله خير أخونا مدثر.
أخي المبارك الأخ مدثر علي من السودان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويبارك فيك ويعلمك ويعلمنا جميعا العلم النافع. يعني هذا البرنامج هو محدد حول منهجية طلب العلم، ولعل أخي المبارك يعني يسأل هذا السؤال إن شاء الله تعالى في برنامج آخر يوم الأحد، وهو برنامج تزودوا يأتي يوم الأحد الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ولكن بما أنك قد سألت هذا السؤال في هذا البرنامج فلن نردك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعني ينشر العلم ويعلمه. بالنسبة لاستحاضة المرأة، استحاضة المرأة هي دم يخرج من المرأة، وهو دم عرق وليس بدم حيض. والدم الذي يخرج من المرأة على نوعين، إما دم حيض أو دم عرق. دم الحيض وهو الدم الذي يغتسل منه، وهو دم الحيض والنفاس، وهذا دم معتاد يخرج من المرأة وليس دم مرض، وإنما هو دم صحة كالحيض والنفاس. الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه أذى، قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما دم الاستحاضة يسمى دم عرق، فهذا دم فساد مرض يصيب المرأة في محل خروج المحيض، فهذا المرض قد يكون عرقا أو غير ذلك، قد يكون جرحا، قد يكون اختلالا في الرحم أو هرمونات أو كذا، فيخرج منها هذا الدم، كما يخرج من المرأة والرجل دم من يده، دم أحمر، لذلك دم الحيض دم أسود يعرف، أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر مثل دم الجروح العادي المعتاد، ولكن محل الاشتباه أنه قد خرج من موضع دم الحيض. دم الحيض له أحكامه في الشريعة، فلا يجوز وطء المرأة في الحيض، ولا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ويجب عليها قضاء الصوم، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام. دم الاستحاضة ليس كدم الحيض في هذه الأحكام، فإن المرأة فيه تصلي وتصوم، وكذلك إذا نظفت موضع الدم يجوز لرجل لزوجها أن يجامعها. التفريق بين دم الاستحاضة والحيض له عدد من العلامات، فدم الحيض دم أسود يعرف، ودم الاستحاضة دم أحمر، ودم الاستحاضة دم الحيض له رائحة تميزه كما قد روي يعرف أو يعرف، ودم الاستحاضة ليس كذلك. دم الحيض له أوقات محددة يخرج فيها، وهي ما يسمى عند النساء العادة الشهرية، ودم الاستحاضة يخالف هذه العادة الشهرية؟ ولعل أخي الكريم يعني يسأل ربما إن كان عنده سؤال آخر يتعلق بهذا في يوم الأحد إن شاء الله تعالى في برنامج مخصص لمسائل الفقه الشرعي والإجابة عنها إن شاء الله تعالى. وأما حلقتنا هذه وبرنامجنا هذا فهو مخصص عن منهجية طلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك يا أخي مدثر خير الجزاء وأن ينفعنا وإياك بما نقول وما نسمع.
شكر الله لك شيخنا على إجابتك الوافية. نعود لما كنا في صدده من الكلام عن بعض المعالم التي تكون في طريق طلب العلم.
أي نعم، المعالم فكما ذكر هنا هناك معالم مهمة وأساسية إذا حصل فيها اختلال حصل في طريق طالب العلم انحراف قد يقوده والعياذ بالله إلى جهنم، بل أن يكون أول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله، مثل معلم الإخلاص، النية، معلم تصحيح النية. لكن هناك معالم أخف من ذلك، مثلا هل يبدأ الإنسان بهذا الكتاب أو ذلك الكتاب في قضية طريقة طلب العلم؟ هل يدرس هذا الكتاب مثلا شرحا وافيا أو شرحا متوسطا أو شرحا مختصرا؟ هذا الأمر فيه أسهل، والخطأ فيه يعني فقط إما أن يؤخر الطالب وإما أن يجعله في مقام مفضول لا فاضل. هناك مثلا معالم متعلقة بأدب الطلب، أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع أقرانه، لا شك أنها تزيد طالب العلم حسنا، ولا شك أنها تجعل علاقات طالب العلم مع أساتذته وتلامذته وأقرانه علاقات طيبة وحسنة مبنية على حسن الخلق، يزداد بها رونقه وتعلمه. إذن هذه المعالم لما نتكلم عن معالم في منهجية طالب العلم هي متفاوتة في القدر والأهمية، هي متفاوتة في القدر والأهمية، ومن المهم لطالب العلم أن يدرك هذا التفاوت. لماذا؟ أحيانا طالب العلم مثلا لما نتكلم عن بعض المعالم في طريقة طلب العلم، في طريقة طلب العلم قد يؤخر نفسه أو يضيع وقته في سبيل تحصيل توافق أو اتفاق بين من يسألهم على معلم من المعالم، يعني هل يقرأ هذا الكتاب أم ذلك الكتاب، أو هل يحفظ هذا الكتاب أم ذلك الكتاب، معلم في طريق فأعطاه قدرا أكبر من أهميته، هو لو حفظ هذا أو ذاك فإن مقدار الخطأ لن يكون كبيرا ومقدار التفاوت بينهما مقدار يسير. فلذلك هذا السؤال لا ينبغي أن يأخذ من فكر طالب العلم حجما كبيرا، وإنما يكون سؤالا له قدره من الأهمية. لكن لما نتكلم عن تعبد طالب العلم لله سبحانه وتعالى، عن عبوديته، عن إخلاصه، عن نيته، عن أعمال القلوب، فهذا ينبغي أن يأخذ من طالب العلم أهمية كبرى، يصحح نيته ويراجعها ويحاسب نفسه من فترة إلى أخرى.
جزاك الله خيرا. شيخ منصور، تحدثنا عن أهمية منهجية طلب العلم وأولويتها في سلم يعني التدرج في طلب العلم. هنا سؤال يعني يسأله بعض طلاب العلم، وهو عندما تتكلم عن منهجية طلب العلم فأنت تتكلم عن ماذا؟ يعني هل هو مسار واحد يتعلق بموضوع معين أم أنها مسارات متعددة يبني فيها طالب العلم شخصيته؟
نعم، لما نتكلم عن منهجية طلب العلم، أهل العلم تكلموا يعني عناية العلماء بموضوع طريق الطلب عناية قديمة جدا. فلما نتكلم نحن عن علماء الإسلام لهم طريقة ولهم كتب في هذا، مثلا انظر إلى كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب للخطيب البغدادي، كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للزرنوجي رحمه الله تعالى، كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة رحمه الله تعالى، كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى. لا زال العلماء يؤلفون هذه الكتب التي تبين طريقة طلب العلم. إذا نظرنا في هذه الكتب وجدنا أن حديثهم في هذه الكتب عن منهجية طلب العلم وطريقة طلب العلم يتمحور باختصار حول أربعة محاور، المحور الأول يتكلم عن تزكية الطالب لنفسه بهذا العلم، ويندرج تحت هذا المحور عدد من الموضوعات. مثلا نية طالب العلم، نيته في طلبه، يتحدث مثلا عن أن طالب العلم ينبغي له أن يعمل بعلمه، تزكية نفسه بهذا العلم، يتحدث عن عبودية طالب العلم لله سبحانه وتعالى، عن طالب العلم وصلاة الليل، عن طالب العلم وتدبر القرآن، عن طالب العلم والنوافل. إذن هذا المحور الأول، محور تزكية طالب العلم لنفسه بهذا العلم. إذن وهذا محور مهم، أحد محاور منهجية طلب العلم الأربعة.
جميل. قبل أن ندخل في المحور الثاني، نستأذنك شيخ الكريم في فاصل قصير، نستأذنكم إخوان المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين. نعود لما بدأناه من الكلام عن المحاور المتعلقة بمنهجية طلب العلم. حياك الله شيخ منصور. تكلمنا في المحور الأول عن المحور الإيماني والتعبدي لطالب العلم. أود أن نستكمل في المحور الثاني.
صحيح. يعني إذا نظرنا في كتب أهل العلم المصنفة في أدب الطلب ومنهجية الطلب وطريقة التعلم، نجد أنها تدور حول أربعة محاور في موضوعاتها. الموضوع أو المحور الأول وهو تزكية طالب العلم لنفسه بهذا العلم، يتعلق بعبوديته لله، إخلاصه، نيته، صلاته، نوافله، صيامه وغير ذلك. المحور الثاني يتحدث عن زكاة طالب العلم لهذا العلم بنفعه لغيره، فذلك تجد أنهم دائما يتحدثون عن زكاة العلم في هذه المحاور، وأنه ينبغي عليه التعليم، أنه ينبغي عليه مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والمناظرة والمحاججة وغير ذلك، بحيث أن يكون لهذا العلم أثر في المجتمع، في الناس، في من حوله، ولا يكون تعلمه قاصرا على نفسه. وهذا حقيقة أحد الأمور المهمة التي يفضل بها العالم على العابد، أن العابد نفعه قاصر وأما العالم فنفعه متعد. فلذلك يناقش أهل العلم طريقة المعلم في التدريس، طريقة المعلم في التعليم وغير ذلك. المحور الثالث الذي تتحدث عنه هذه الكتب هي قضية آداب الطالب، آداب الطلب، آداب الطالب مع أقرانه، مع شيخه، مع طلابه، مع كتابه وغير ذلك من الآداب، آداب الطالب في الدرس، آداب الطالب. وأحيانا تكون هذه الكتب تناقش آدابا لصنف من أصناف العلم، كان يقال آداب طالب الحديث أو أخلاق حملة القرآن أو غير ذلك، وأحيانا تكون عامة في طلب العلم، عامة في طلبة العلم عموما في العلوم الشرعية. المحور الرابع الذي تتحدث عنه هذه الكتب التي تتكلم عن المنهجية والأدب وغيرها هو طريقة طلب العلم، طريقة طلب العلم. فتتحدث مثلا عن الموازنة بين الحفظ والفهم، تتحدث عن سلم التعلم مثلا في الفقه، أو سلم التعلم في مذهب من المذاهب، أو سلم التعلم في الحديث، ماذا يقرأ طالب العلم، ما هي أنواع القراءة. هذه قضايا ذات علاقة بإجراءات وطريقة طلبه للعلم، هي قضايا إجرائية، ماذا يقرأ، ماذا يحفظ، ماذا يفهم، ما الذي يدرسه ابتداء، ما الذي يدرسه في المرحلة المتوسطة، في المرحلة المتقدمة، من سنن العلم التدرج، هذه كلها متعلقة بالطريقة. هذه المحاور الأربعة يحتاج طالب العلم إلى عناية بها جميعا لتشكل له منهجا قويما يسير عليه ولا ينحرف في طريقه في طلب العلم.
بالنسبة للمحاور التي ذكرت، هل هي تصب بشكل مباشر في المعلومات الموجودة عند الإنسان؟ بمعنى هل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هل لها أثر إيماني فقط، أم أن أثرها أيضا يتجاوز إلى معلومات الإنسان وعلمه بالكتاب أو السنة؟
لا شك أنها يعني العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا سنتكلم إن شاء الله تعالى عنه في محله، أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي أثر من آثار العلم، وهي سبب من أسباب العلم. فإن من ازداد علمه بالله سبحانه وتعالى أورثه ذلك مزيدا من العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن تعبد لله سبحانه وتعالى أورثه ذلك هداية وصحة وصوابا في علمه. فإن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى يعلمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وأما الجزئية الأولى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يورث الخشية والعبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه الآية حقيقة فيها إشارة لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك وصفا للذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالآن من لم يكن قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، من لم يكن بهذه الصفة، هل هو من الذين يعلمون أم من الذين لا يعلمون؟ هذه الآية تشير إلى أنه من الذين لا يعلمون. إذن علم الإنسان يورثه قنوتا، قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا فعل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى ويزيده علما، الذي يهتدي، الذين اهتدوا زادهم هدى، يزداد هدى، يزداد نورا. فالعلاقة في الاتجاهين بين العلم والعبودية لله سبحانه وتعالى.
يعني يظهر شيخنا من كلامك أن هناك ارتباط وثيق جدا بين المحاور الأربعة، وهي ليست كذا جزر متناثرة، كل مجال يعني كل محور يصف في مكان معين، بل بينهما ارتباط وثيق جدا.
أحسنت، بين ارتباط، ويحتاج طالب العلم أن يربطها، يحتاج طالب العلم أن يربطها. لذلك من اعتنى بواحد دون الآخر يعني كان هناك نقص في علمه بقدر ما قصر فيه، وكان هناك نقص. لماذا؟ من اعتنى مثلا بطريقة طلب العلم ولكن لم يعتني بتزكية العلم لنفسه، فهذا خطير. يعني سوف يخرج لنا مثل بلعام بن باعورة، قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فاتبع هواه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا بالعام والبعورة من علماء بني إسرائيل آتاه الله سبحانه وتعالى الاسم الأعظم. إذن أوتي علما لكنه لم يؤت زكاء ولم يزكي نفسه بهذا العلم فانحرف. لذلك الله سبحانه وتعالى ذم عددا من أوتي معلومات ولكن حصل عنده تقصير في تزكية النفس. فما النتيجة؟ النتيجة يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يلبس الحق بالباطل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ينتج لنا كذلك كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن هذه نتائج سيئة لأنه لم يعتني بالمحور الأول وهو تزكيته لنفسه بهذا العلم، وهذا يعني انحراف خطير جدا يقودنا والعياذ بالله إلى علماء السوء، بل يكون هذا الإنسان أخطر من صاحب الهوى الذي ليس معه علم، لأن هذا صاحب هوى ومعه معلومات يستطيع أن يحرف بها الدين. لذلك يعني قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، لشدة التأثير. فإذا صار عنده نوع من العلم الذي يسخره للإفساد لإفساد الدين لا شك أن هذا تأثيره بالغ السوء والضلالة والعياذ بالله. في المقابل لو كان نفترض أنه قصر في الجانب الثاني وهو زكاته للعلم فإننا سوف نجد أن هناك نوع من القصور. ما هو هذا القصور؟ نعم هو لم يقصر في نفسه ولكنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يدعو إلى الله، فصار يعني هذا طالب العلم الذي لم يقم بزكاة العلم ولم يعلم غيره ولم يعلم القرآن ولم يدرسه صار انتفاعه بالعلم. نحن نفترض أنه قد زكى نفسه، المحور الأول أنه جيد عنده لكن عنده قصور في المحور الثاني، فسوف نخرج بنتيجة أن هذا الإنسان نفعه قاصر وأنه ليس ذا تأثير على غيره، وهذا لا شك أنه خلل، لا شك أنه خلل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى أمر أهل العلم ببلاغ العلم، والعلم له ثقل وله مسؤولية، يؤمر أهل العلم ببلاغه وبيانه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. إذن طالب العلم الذي حمل علما عليه مسؤولية البلاغ، وهذه أحد الوظائف التي يرث فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فأحد وظائف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه حمل هذا العلم، علم الوحي، وبلغه للناس. فطالب العلم هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه في حمل هذا العلم وتبليغه للناس. ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي الحديث حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هذا المحور، نحن لا نريد أن يكون طالب العلم قاصرا في نفعه، لا يحسن أن يبلغ هذا العلم، لا يحسن أن يفتي به، أن يقضي به، أن يدعو إليه، أن يناظر عليه. هذه مما يزيد تأثير طالب العلم في المجتمع.
جزاك الله خيرا شيخنا. إخوان المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم نور وحياة والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل ونستمر مع شيخنا الدكتور منصور في الكلام على أهمية المحاور الأربعة وخطورة انتفاء واحد منها. حياك الله شيخ منصور.
الله يجزيك خير.
شيخنا تكلمنا في المحور الأول والثاني عن خطورة فقدانهما، فقدان المحور الأول أو المحور الثاني. دعني أسألك سؤالا، ما خطورة أن يفقد الإنسان المحور الثالث أو المحور الرابع؟
طيب قبل ذلك، فيما يتعلق بخطورة المحور الأول والثاني، يعني لا شك أن المحور الأول والثاني وهو تزكية طالب العلم لنفسه وزكاته لهذا العلم لغيره، مأمور بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، هذه الآية آية عظيمة جدا. ربانيين، العالم هنا منسوب إلى الرباني، الربانية. أهل العلم لهم في تفسيرها أقوال، قيل علماء حكماء، وقيل أتقياء، وقيل دعاة مصلحون، وكل هذه معاني صحيحة. ابن جرير رحمه الله تعالى لما تطرق لهذه الآية حاول الجمع بين هذه المعاني و مستخدما الأصل اللغوية لكلمة الرباني، فإن الرباني هو الذي يربي الناس، يربي الناس، ومربي الناس مصلحهم بهذا العلم يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى بصيرة، ويحتاج إلى علم. فلذلك رجح ابن جرير رحمه الله تعالى قال: ربانيين يعني الذين يجمعون بين العلم والبصر والحكمة في الإصلاح وتدبير الأمور. هذا الرباني يربي بالعلم، إذن هو عطاء، ولكن ما كان هذا العطاء إلا بعد أن حصلت منه تزكية لنفسه. لذلك هذا المحور الأول والمحور الثاني لا شك أنه محور مهم جدا، لا شك أنهما محوران مهمان جدا في طريق طالب العلم. بالنسبة لما تفضلت به المحور الثالث وهو أدب الطالب. أدب الطالب، يحتاج طالب العلم أن يتأدب بأداب العلم وأن يكون سمت طلب العلم ظاهرا عليه. فلا يحسن أن يكون مثلا طالب العلم قليل الأدب أو سيء الأدب مع أقرانه وزملائه. لا يحسن به أن يتكبر على من هو دونه. لا يحسن به أن يسأل سؤال متعالم وإنما يسأل سؤال متعلم. لا يحسن به أن يماري السفهاء أو يماري الجهلاء. لا يحسن به أن ينافس الأقران منافسة برغبة العلو عليهم والانتقام منهم. إذن هذه كلها آداب مكملة في طريق طلب العلم. لأن طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة، يكون ربانيا، يكون ربانيا. ابن الأنباري رحمه الله قال في هذه الآية منسوب إلى الرب، يعني يكون رباني. وهذا الوصف يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تأدب، يحتاج إلى مفاهيم كثيرة جدا يقوم بها. هذه الآداب منها ما هو من عموم حسن الخلق في الشريعة، يعني مرجعه وأصله حسن الخلق في الشريعة، ومنها ما هو عائد إلى أعراف كل أهل صنعة وفن وعلم من العلوم، فإن لهم أعرافهم في الكتابة والسؤال والتعاليق، في التعامل مع الكتاب، في التعامل مع الصحف، في التعامل مع الشيخ، فهي تدور في فلك حسن الخلق العام أو في إطار الأعراف التي يتعارفها أهل هذا العلم في طريقة يعني تأدبهم أو طريقة تناقلهم للعلم.
جزاك الله خير شيخنا. بقي لنا المحور الرابع، ما هي خطورة فقدان يعني معالم هذا المحور؟
أحسنت. المحور الرابع وهي طريقة طلب العلم، يعني حسن النية في طلب العلم غير كاف، بل يحتاج أن ينضم إلى حسن النية في طلب العلم أن يتعلم الإنسان وفق طريق صحيح. يعني تخيل معي أن الإنسان طلب علما بارا به، يعني هو يريد أن يطلب العلم ووقع في منهج أو في طريقة توصله إلى البدع والانحراف والضلالة، هو يظن نفسه أنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنات النعيم، ولكنه والعياذ بالله من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنه وقع في هذه البدع والانحرافات والضلالات التي يظنها من العلم وهي في واقع الأمر من الجهل. لذلك هناك طريقة لطلب العلم، يعتني طالب العلم بهذا الطريق الذي سلكه أهل العلم من قبله. الإنسان في طلبه العلم يعني لا ينشئ طريقة من عنده، الله سبحانه وتعالى أمر رسوله قل ربي زدني علما. فمن أهم مثلا الوسائل أو طريقة طلب في طرق طلب العلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من العلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العلم النافع ويتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. من القضايا المهمة في طريق طلب العلم أن يعتني بالعلم النافع وأن يبتعد عن العلم الضار أو العلم الذي لا ينفع، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك طريقة في طلب العلم حتى يصل إلى مقصوده، كما أن هناك طريقة للتجارة وهناك طريقة للدراسة وهناك طريقة للتخرج وهناك طريقة للنجارة وهناك طريقة للحدادة وهناك طريقة للبناء والمقاولات وللهندسة وللطب ولغير ذلك، هناك طريق وطريقة لطلب العلم الشرعي. فيبدأ الإنسان بالمتون، ويبدأ الإنسان بكتاب الله، ويبدأ الإنسان بحفظ الأذكار الشرعية، ويبدأ الإنسان ثم بعد ذلك يتدرج شيئا فشيئا، يقرأ مثلا في سير أهل العلم، يقرأ في كتب الفقه، يقرأ في كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة الخالية من البدع والانحرافات والضلالات، يتدرج فيها شيئا فشيئا، يحفظ شيئا من المحفوظات، يفهم شيئا من الكتب، يوازن بين حفظه وفهمه وقراءته. قراءته متنوعة، بعضها قراءة درس وفهم، وبعضها قراءة مطالعة، وبعضها قراءة مسامرة مثلا، يدارس زملائه، يسمع معهم مثلا ما يحتاج إلى حفظ، يعني هذه المدارسة أحيانا تكون من خلال مسابقة علمية أو من خلال أسئلة أو من خلال استذكار واسترجاع للدرس الذي حضروه أو للدرس الذي استمعوه، موازنة بين التعليم عن بعد مثلا والتعليم الحضوري، موازنة بين القراءة وطلب العلم عند أهل العلم، هذه كلها جوانب في طريقة طلب العلم. حتى إذا مثلا أراد أن يحفظ مثلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يبدأ؟ يبدأ مثلا بأصح ما ورد في هذه السنة، صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى جميعا، كيف يحفظ الصحيحين، هذه كلها قضايا في طريقة طلب العلم. فهو يسلك الطريق الذي يوصله إلى مقصوده وإلى غايته. فإذا سلك الإنسان الطريق الصحيح وأوتي النية الصحيحة، رزقه الله سبحانه وتعالى النية الخالصة الصحيحة، وزكى نفسه بهذا العلم، وزكى هذا العلم لغيره، وتأدب بآداب العلم، كان هذا ربانيا، كان هذا ربانيا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم درس، كان هذا قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى ما استشهد كل من كان عنده علم، وإنما استشهد من أهل العلم القائمين بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا هو طالب العلم الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يزكي نفسه، الذي يصل إلى الله وإلى جنات النعيم، الذي يورثه علمه خشية، الذي يعلم غيره، الذي يأمر بالمعروف، الذي ينهى عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الطلبة، وأن يعيدنا والعياذ بالله أن نكون يعني من طلبة العلم الذين يفسدون ولا يصلحون، أن يعيدنا أن نكون من طلبة العلم الذين يراؤون ولا يخلصون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع.
اللهم آمين. شكر الله لك شيخ منصور. ونحن ننبه السادة المشاهدين أن كل محور من هذه المحاور بإذن الله عز وجل سيكون يعني مفردا بالحديث في الحلقات القادمة، فالكلام يعني في كل محور يطول كثيرا. استاذنك شيخ منصور، نقرأ عليك بعض المشاركات التي جاءتنا. هذا أخونا معن مدحت يقول: بالتأكيد نحتاج لمنهجية نسير عليها لنهتدي هداية إرشاد وهداية سداد، وأفضل منهجية هي منهجية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخ آخر يقول: نعم نحتاج إلى المنهجية، فإذا اتضحت المعالم سهل التصويب، وإذا ميزت معيقاته سهل اجتنابها، والعلم أولويات. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق الواتساب. سمية من المغرب تقول: هل يمكن أن تعطينا بعض الطرق التي تساعدنا في التكيف مع الدراسة عن بعد في هذه الفترة، ولكم جزيل الشكر. وتسأل سؤالا آخر فتقول: هل من واجبنا تبليغ كل ما تعلمنا؟
يعني هذه إن شاء الله تعالى، يعني أنا أقترح، طبعا هذه سيكون لها بإذن الله تعالى يعني حلقات مستقلة إن شاء الله تعالى، يعني برنامجنا هذا بإذن الله تعالى سيكون برنامجا أسبوعيا، ولعل من أول ما نبدأ به حلقات برنامجنا إن شاء الله تعالى القادمة، ربما القادمة أو التي تليها، عن نية طلب العلم والإخلاص فيه. وسيكون عندنا إن شاء الله تعالى حلقة عن تبليغ العلم، وما هو ما يبلغ من العلم، وكيف طرق تبليغ العلم. وربما يكون عندنا كذلك حلقة بإذن الله تعالى عن الموازنة بين التعليم الحضوري في دروس أهل العلم، أو التعليم عن بعد من خلال الإنترنت، أو من خلال التسجيلات أو القنوات الفضائية وغير ذلك. هذه كلها يعني لطلبة العلم ولأهل العلم في طرح هذه القضايا يعني مناهج. والتعليم الحضوري له إيجابياته، وربما كان فيه بعض السلبيات، والتعليم عن بعد له إيجابياته وربما كان فيه بعض السلبيات، ولعل هذه ربما نتطرق لها إن شاء الله تعالى يعني في حلقة مستقلة، يكون هذا بإذن الله تعالى بحيث أنه يطرح الموضوع طرحا أشفى لنهمة هذه السائلة وغيرها بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا. وكما قال الشيخ، بإذن الله يعني سنتناول مثل هذه المواضيع بشكل تفصيلي. نستأذنكم إخوان المشاهدين في مشاركة مصورة عن طريق الواتساب المخصص للبرنامج، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. بالنسبة للمنهجية في طلب العلم، نعم يحتاج الطالب إلى منهجية في طلب العلم، لأن المنهجية توفر عليه الوقت في عدم إضاعته في أمور ثانوية، أو التوجه نحو كتب وعلوم تكون صعبة في أول الأمر، مما قد يحدث له ارتباك وعدم مواصلة مسيرته العلمية. فالمنهجية العلمية الرزينة الحكيمة هي التي توفر له الوقت في بلوغ الهدف المطلوب. والطالب في مسيرته العلمية قد لا تكون له خبرة في توجيه نفسه والانتباه إلى الطريقة المثلى التي يجب اتباعها، لهذا على المحيطين به ألا يبخلوا عليه بأفكارهم وتوجيهاتهم، وعلى طالب العلم نفسه أن يعلم أنه في حاجة إلى من سبقوه في طلب العلم ولهم الخبرة والتجربة في ذلك. وحتى تثبت المنهجية ويتحقق هدف الطالب، فأول شيء أن يبدأ به هو الإخلاص في العمل وحسن المقصد، ثم العمل بما تعلم، لأن بعمله بما تعلم يثبت العلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا كله يتطلب الصبر وعلو الهمة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما شاء الله،
شكر الله لك أخونا حسن، كلمات مميزة ورائعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنك. نعود مرة أخرى شيخ منصور للكلام على أهمية منهجية طلب العلم.
حقيقة أول شيء أشكر أخي حسن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمن عليه وعلينا جميعا بالمزيد من العلم، يعني كلمات نافعة ومباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. تأمل معي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ما أجمل هذه العبارة، تستوقف الإنسان، تستوقف الإنسان حقيقة، تستوقف طالب العلم. ما الذي فعله أبي بن كعب في تعلمه وفي طريقة طلبه للعلم حتى هنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم؟ قال: ليهنك العلم. ما هو هذا العلم الذي اكتسبه وكيف طلب؟ طبعا اليوم نحن كلنا نعرف أن أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الكرسي، لكن عرفناها بعد هذا الحديث. لكن ما العلم الذي كان عند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حتى عرف أن هذه أعظم آية في كتاب الله قبل أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ لا شك أن هذا يجعلنا نتلمس منهج أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يجعلنا نتلمس ما هو منهج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تعلمه وتعليمه. لما يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يجعلنا نتلمس ما هو منهج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك التابعون من بعدهم، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، سعيد بن جبير، الحسن البصري، عكرمة وعطاء، من أئمة أهل الفقه والتفسير والحديث، التابعون الذين تبعوهم بعد ذلك بإحسان، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي والإمام أحمد، والأئمة الإسلام. ما هي مناهجهم وطرقهم في التعلم التي صاروا بها أئمة يقتدى بهم في الخير وفي العلم وفي التعليم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني ممن يسير على نهجهم ومن والهم وممن يقتفي أثرهم ويعني ينال شيئا من علومهم.
جزاك الله خير شيخ منصور. أخوان المشاهدين، نأخذ مشاركة أخرى شارك بها أحد الإخوة على هاتف البرنامج، نأخذها ثم نعود إليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج منهجية طلب العلم. أريد أن أسأل حول منهجية طلب العلم في مادة التفسير، كيف يطلب الإنسان يعني العلم في التفسير؟ ما هي المتن التي يجب أن يدرسها لكي يتمكن من التفسير؟ وما هي الطرق التي يجب أن يسلكها الإنسان لكي يتمكن من التفسير؟ فأنا حافظ لكتاب الله، والحافظ لكتاب الله يجب أن يعمل بالقرآن. وكيفية العمل بالقرآن هو أن نعرف التفسير، فهذا ما ينقصنا. فأغلب
شكر الله لك أخونا محمد على هذه المشاركة. كعادتنا سنرجع السؤال التفصيلي الذي يتعلق بأمور التفسير بإذن الله عز وجل إلى حلقات قادمة سنفصل فيها المنهجية لكل فن من فنون العلم، لكن إن كان من وصية سريعة شيخ منصور قبل
انتهاء الحلقة. أيوة أنا أهني أخي محمد أولا على حفظه لكتاب الله، فإن حفظ كلام الله سبحانه وتعالى هو العلم. الله سبحانه وتعالى وصف الذين يحفظون الكتاب فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهذه أول حقيقة أمر أهنئ به أخي الكريم المبارك. والأمر الثاني أهنئه على حرصه على التفسير ومنهجية التفسير، ولا شك أن يعني تعلم التفسير من أجل العلوم، ويكفي الإنسان يعلم أن أهم وظيفة نبوية كريمة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهم عمل هو بيان كتاب الله كما جاء في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأول مفسر للقرآن الكريم هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال أخي الكريم عن الكتب والمنهجية المتعلقة بعلم التفسير فيعني أشارك أخي الأستاذ أنس أن يعني نؤجلها إلى يعني حلقة مستقلة إن شاء الله تعالى نتطرق فيها لهذه الكتب ولهذه المتون التي يدرسها طالب العلم، خصوصا أن وقتنا يعني قد شارف على الانتهاء.
شكرا لك شيخ منصور. لا يسعني في هذه الحلقة إلا أن أشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور الغامدي، وشكر أيضا موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون في الحلقات القادمة عند حسن ظنكم. شكر الله لكم، نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الساعة 4 عصرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.